بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبا أيمن.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ
مكرم؟ أهلا وسهلا، حياكم الله.
الحمد لله. أبو أيمن من تونس معك.
حياك الله يا أبو أيمن، أهلا وسهلا.
الله يصلح حالك. سيد الكريم، سؤال: رجل يريد العمرة في شهر ذو القعدة.
نعم.
بكفالة من رجل سعودي مقابل 15,000 دينار.
نعم.
تكفله عن طريق السفارة، ويوفر له الكفالة، ويوفر له ركوب الطيارة، ويوفر له الإقامة في السعودية لمدة شهر كامل حتى يأتي الحج. هل يجوز هذا بدرجة أولى؟ وثانيا، هل سيدخل متمتع بالطبيعة يؤدي العمرة ويبقى حتى بوقت الحج؟ هل عليه هذه الحالة؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله يا أبا أيمن. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله.
شيخ، لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: بالنسبة لتكبيرة الإحرام، إذا نساءها المأموم هل يتحمل عنه الإمام ذلك؟ وأيضا إذا تذكرها في الركعة الثانية والثالثة، ما العمل في ذلك؟ وأيضا إذا تذكر أنه رفع يده فقط دون أن يقول تكبيرة الله أكبر، ما الحكم في ذلك؟ هل يتحملها أيضا؟
طيب.
السؤال الثاني: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إذا صلي وراء كل بر وفاجر، هل فجور الشخص علاقة له بالصلاة أم ماذا؟
طيب.
السؤال الثالث: بالنسبة للتكبيرة الثالثة لصلاة الجنازة، هي الدعاء للميت، إذا انتهيت من الدعاء للميت هل يجوز لي أن أدعي لموتاي موت المسلمين أم أني أكرر الدعاء له؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها حين يذكرها لا كفارة له إلا ذلك، إذا كنت أصلي جماعة أو منفرد ذكرتني لم أصلي الصلاة اللي قبلها، ما العمل؟ هل أكمل أو أخطأ الصلاة أم أخذ النية؟ يعني؟
لا عفوا، إذا كنت الآن تصلي أي صلاة؟
فريضة يعني.
إذا كنت تصلي فريضة وتذكرت يعني صلاة فائتة.
أيوة، إني ما مصلنها. قبل.
نعم.
هل أكمل أو أخطأ الصلاة أو أخذ النية؟
نعم، إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا منى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ يقول بالذات ولا قاعد سألتك عن الزكاة، هل الجوز أعطاها المرأة يعني عليها دين؟ علما إن أنا ما وضحت، لأن قاعد جديد عشان ترتاح، قاعد يوضحي له أكثر.
تفضل.
الحرمة مطلقة وعندها عيال، يعني تقدر هي تسدد الدين بس يصير عليها ضغط، يعني لأن عندها راتب خفيف، يعني مش
أي. يعني الآن تقول أن في حرمة مطلقة وعندها عيال، ولكن لو سددت الدين ضاق عليها الأمر، ها؟
يعني يصير عليها ضغط بس هي تقدر تسدد عنها على سنة سنتين، بس هل مساعدتها في تعجيل أمر نفس الشيء مساعدتها، لأن الراتب اللي معاها مش كثير، يا دوب يسد احتياجاتهم. والسؤال الثاني: هل يجوز يعطي زوجة الولد إذا كان مش شغال يجوز يعطيها لها الزكاة من أهل البيت، يعني هم ساكنين في نفس البيت بس الولد مش شغال، يجوز يعطيها أخوانه زكاة أخوانه وأخواته لزوجته؟ وعند عيال
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الزكاة تصير إذا الفلوس في البنك الإسلامي، هل زكاة وحال عليهم زكاة، هل زكاة قول هل زكاة تكون على رأس المال ولا رأس المال ولا تكون مع الأرباح نفس الشيء؟
يعني داخل أنت في يعني داخل في حساب توفير، ها؟
حسابته في بنك إسلام هم يشتغلوا عليه، بس وقت اللي نحتاج المبلغ يوفرون لنا.
إن شاء الله يا منى.
السؤال الثالث يا شيخ، لو مثلا ما عارفه.
لا لا تفضل
لو سمحت الشيخ، لما حد أرسل لنا مثلا عملت خدمة منزلية صالون، والحرمة بعد ما تروح قالت لنا لو الله يجزاك خير انشري رقمي، من بابنا من باب التيكيت والذوق نقولها إن شاء الله، بس ما انشرت، هل انا اسمع لها بالشيء ولا لا؟ كوننا يعتبر انا وعدتها ولا ان ان شاء الله؟
يعني كيف خدمه منزليه؟ ما فهمت.
يعني مثلا صالون تشقير حلاوه كذا، خدمات منزليه للنساء.
يعني تاتيكم الى البيت؟
تاتينا للبيت وبعدين بعد ما تخلص شغلها تطلب منا النشر في الجروبات في هذه، وكلها من باب هذه ان شاء الله.
اوكي
جزاك الله خير.
مرحبا اختي، مرحبا. طيب، أبو أيمن من تونس بارك الله فيه، يقول هناك رجل يريد العمرة في شهر ذي القعدة وحصل على كفالة من شخص في السعودية يقول ب15,000 دينار يوفر له يعني درجة أولى، ويوفر له التذاكر والإقامة، يقول حتى يعني يحج في هذه السنة. في هذه الحالة يقول هل عليه هدي؟ أبو أيمن بارك الله فيك، من اعتمر في شهر ذي القعدة ثم حج من العام نفسه ولم يسافر لزمه دم، وهو هدي شكران، وذلك لما يعني تيسر له من الجمع بين النسكين. فأنت بارك الله فيك ستسافر في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من أشهر الحج، لأن أشهر الحج ثلاثة، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول الجمهور، وهناك قول بأن شهر ذي الحجة كاملا هو من أشهر الحج. فأنت إذا اعتمرت في ذا القعدة وبقيت في مكة وحجيت من نفس العام يلزمك هدي بارك الله فيك، وذلك لأن الله تعالى وفقك للجمع بين نسكين في سفرة واحدة، وهي العمرة في أشهر الحج وحج بيت الله البيت. عن المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام، يقول هل يتحملها الإمام؟ وإذا نسيها في الركعة الثانية أو الثالثة، أو تذكر بأنه رفع يديه لكنه ما كبر، يقول هل يتحملها الإمام وما حكم صلاة المأموم؟ علي من عمان بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، بل إن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مفتاح، قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فمن ترك تكبيرة الإحرام سواء كان إماما أو مأموما أو مأموما أو منفردا لا صلاة له، من عقدت صلاة ولا تعتبر ولا سنة، ما تكون سنة. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة في الفريضة وفي السنة. بالنسبة للمأموم إذا تذكر بأنه ما كبر يجب عليه أن يكبر في أي ركعة من ركعات الصلاة، وأن يعتبر ما مضى باطلا، ها؟ كل ما مضى ليس بصحيح، وإنما يكبر كأنه مسبوق. يعني مثلا أن سأل تقول تذكر في الركعة الثانية أو الثالثة يقول الله أكبر وقد فاتته ركعتين أو ركعة مثلا الثالثة. بالنسبة للتكبيرة وليس الرفع، هذا سنة الرفع. يعني لو أن شخصا قال الله أكبر ما رفع يديه انعقدت صلاته ولله الحمد، وأما رفع اليد هذا سنة مع التكبير. ولذلك إذا شخص مثلا مثل ما سألت قال وما كبر بلسانه من عقدت صلاة، هذه حركة هكذا، من عقدت صلاة. قد يكون بعض الناس عنده مشكلة في النسيان وكذا، لكن عموما لو قال الله أكبر ناويا تكبيرة الإحرام انعقدت صلاة، لكنه ترك سنة. ما هي السنة؟ الله أكبر بهذه الطريقة بارك الله فيه. فإذا تذكر بأنه أشار بيديه ولم يكبر بلسانه فإن صلاته لم تنعقد. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن هذه الجملة: صلوا وراء كل بر وفاجر، يقول هل هذا حديث وما حكم الصلاة خلف الفاجر؟ علي بارك الله فيك، هذا ليس بحديث يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر العلماء قاعدة باستقراء نصوص القرآن والسنة على أن المسلم يصلي ويجاهد خلف كل إمام. ما معنى إمام؟ يعني ولي الأمر، السلطان، ولي الأمر السلطان الحاكم، سواء كان برا أو فاجر. وهذا بتتبع النصوص في القرآن والسنة، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر الناس بالبيعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولذلك قال الصحابة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. والمقصود بارك الله فيك بأن يعني الرعية يطيعون الإمام ولا يختلفون عليه، يصلون وراءه الجمعة والعيدين ويجاهدون معه ويطيعونه في طاعة الله عز وجل. أما فيما يتعلق بالصلاة فهذه مسألة يعني موجودة في كتب الفقه في أبواب الإمامة، أبواب إمامة الصلاة موجودة: هل يجوز الصلاة خلف الإمام الفاسق؟ ويقصدون بالفاسق المجاهر بالفسق، من الناس من يرتكب مفسق لكن ما أحد يعلم عنه، يقصدون هذا المجاهر بالفسق، مجاهر بالفسق مما أجمع العلماء على أن هذا فسق، هل يصلى خلفه أم لا؟ قولا من أهل العلم من قال لا يجوز الصلاة خلف الفاسق، وهذا مذهب معروف، قالوا بأن الصلاة خلف الإمام الفاسق باطلة. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز الصلاة خلف الإمام الفاسق والبر، سواء كان فاجرا أو برا، ويستدلون بعمومات النصوص. والراجح هو القول الثاني، بأنه يجوز، خاصة الآن أئمة المساجد مرتبين من قبل الجهة الرسمية المشرفة على المساجد، ولذلك من صلى خلف إمام عنده فسق مثلا صلاة المأموم صحيحة ولله الحمد والمنة. لكن بعض العلماء يقول إذا كان في الصلاة خلف غيره لا تتسبب فتنة يصلى خلفه، ما يصلى خلف الفاسق. وجرت العادة ولله الحمد أن الناس ما يرضون بإمامة الفاسق، ولو بلغهم أن إمام مسجد يشرب الخمر أو يزني مثلا أو يسرق تقدموا إلى الجهة وقالوا شيلوا هذا الإمام. هذا الواقع، ما أحد يرضى، الناس طبيعتهم ما يرضون. ولذلك إذا كان فسقه مستورا هذا لا يضر، الكلام على الفسق المعلن بارك الله فيك. ولذلك الراجح أن المصلي لو صلى خلف إمام مشهور بالفسق فإن الصلاة صحيحة والإثم على الإمام. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للتكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة إذا انتهيت من الدعاء للميت ممكن أدعو لنفسي وللمسلمين؟ علي الجواب نعم، بالنسبة للإنسان الذي صلى على جنازة وأطال الإمام الدعاء والمأموم انتهى من الدعاء وحب أن يدعو لنفسه ولأمواته والمسلمين جائز ولله الحمد والمن. علي من عمان يسأل عن حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يقول: طيب أنا إذا كنت في صلاة فريضة الآن أصلي الفريضة ثم تذكرت الصلاة هذه الفائتة التي نسيتها، هل أقطع الصلاة؟ هل أقلب الصلاة إلى الصلاة التي نسيتها مثلا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا نسي الصلاة وتذكرها يجب عليه أن يرتب بين الفوائد في اليوم الواحد، إذا كان في اليوم الواحد يرتب بين الفوائد، وهذا واجب فالراجح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق فاتته صلاة الظهر والعصر وما تذكرها إلا بعد المغرب، فصلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثالثا ثم العشاء عليه الصلاة والسلام. أخذ من هذا العلماء وجوب الترتيب بين الفوائد، وجوب الترتيب بين الفوائد. المسألة الثانية، واحفظ هذه يا علي، يسقط الترتيب بين الفوائد في حالتين. الحالة الأولى إذا تذكرها في اليوم الثاني، إذا تذكرها في اليوم الثاني ففات يوم كامل ثم تذكرها يسقط الترتيب، يأتي بالفائتة فقط ويكتفي بهذا. الحالة الثانية إذا نسيها بعدما دخل في الفرض، مثل هذه الحالة اللي أنت ذكرتها، فرجل الآن صلى العصر، الله أكبر، أثناء صلاة العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، نسي ما صلى الظهر، نقول لو استمر في صلاة العصر وسلم منها وبعدين تقوم فتأتي بصلاة الظهر، لأن الترتيب حال النسيان بعد الشروع في الفريضة الثانية يسقط الترتيب، يسقط الترتيب. لكن لو أنك الآن أذن عليك العصر وأنت ما صليت، أذن عليك العصر وما صليت، فتذكرت بأنك ما صليت الظهر، يجب عليك أن تصلي الظهر أولا. أو دخلت المسجد فوجدت صلاة العصر قائمة وتذكرت بأنك أنت ما صليت الظهر، ماذا تفعل؟ تدخل مع الإمام العصر بنية الظهر، لأن الترتيب واجب في مثل هذه الحالة. أنت ما شرعت في الصلاة، ما دخلت في الصلاة، ما أحرمت في صلاة العصر بعد، فتدخل مع الإمام صلاة العصر بنية الظهر، ثم إذا انتهى تقوم وتأتي بصلاة العصر، لأن هذه الحالة الترتيب فيها واجب. ولذلك ما يجوز لك أن تقطع الفريضة ولا أن تقلب الفريضة، لأنه عندنا قاعدة بالنسبة للمعين، لا يصح قلب النية من معين إلى معين، من معين إلى معين ما يصح، ولا يصح قلب نية النفل إلى فرض، ويصح قلب نية الفرض إلى نفل إذا احتاج الإنسان لذلك. إذا احتاج الإنسان لذلك كشخص يعني فاتته الجماعة وحب أن يصلي جماعة لأنه سمع وناس دخلوا وانفردوا صلوا جماعة، يقلبها نفل ويدخل معهم لينال أجر الجماعة. منى من عمان بارك الله فيها تقول هناك حرمة مطلقة عندها عيال وعليها ديون، لكن هي غارمة ولكن تسدد، إلا أنها يحصل عندها نوع من الضيق، يعني ما حكم إعطاء هذه المرأة الزكاة؟ أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة للغارم هو أحد الأصناف الثمانية الذي جاء النص القرآني بإعطائهم من الزكاة في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالغارم لحظ نفسه مثلا إذا استدان واقترض ولم يستطع السداد، ما استطاع السداد، حاول ما استطاع، عجز عن السداد، هذا يعطى من الزكاة. أما الشخص الذي اقترض وهو قادر على السداد ما يعطى من الزكاة، حتى لو حصل له ضيق. يعني مثلا هذه المرأة عندها راتب، يروح نصف الراتب مثلا على الدين والنصف الباقي تصرفه في على البيت على الضروريات والحاجات، ما تعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنها قادرة على السداد. فتنبهي لهذا. الذي يعطى من الزكاة من الغارمين، خاصة النوع الأول، الغارم لحظ نفسه، هو العاجز خلاص، يعني أصبح الآن مهدد بالسجن، ما عنده قدرة، لا راتب يكفي أو لا راتب أصلا ولا مورد مثلا، في هذه الحالة نعم يعطى من الزكاة. بارك الله فيك، تفضل يا أمة الله. أمة الله من الجزائر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يوفقك يا شيخ.
آمين.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو الأشخاص لما مصابون بمتلازمة داون، في حالة ما إذا سافرت المرأة هل يكون محرم؟ هل ممكن يكون محرم؟ هل ممكن يكون محرم سنة؟
لكنه يفهم يفهم أختي؟
لا قليلا ما يفهم كثير.
طيب السؤال الثاني،
وفي حالة ما إذا كان هو مثلا مع ابنة خالته أو ابنت عمه، يعني كان يعني يعتبر خلوة غير شرعية.
طيب
السؤال اللي بعده،
نعم،
بالنسبة للبس الأحجار الكريمة يا شيخ، هناك من يقول أنها فيها طاقة استشفاء، يعني ممكن تشافي الغدة الدرقية أو تشافي القولون العصبي أو التسمم موجود في الدم. كل حجرة كريمة عنده دور في الشفاء. يعني هذا الشيء في الإسلام يعني ممكن نتعالج به أو يعتبر كتميمة يعني.
إن شاء الله.
حسن، السؤال الثالث، متى أنا باش أصوم يعني أيام يعني بغرض الصيام متقطع، لكن أصوم صيام إسلامي، في هذه الحالة يعني تكون النية نية الصيام هي للعلاج، هل أخذ الأجر يعني إذا كانت صيام للعلاج؟
واضح يا أختي أمانة الله، واضح. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي ذهب، والذهب يعني كنت ألبسه يعني بس في المناسبات، ومن فترة يعني من تقريبا 3 سنوات قمت أبيع من أبيع يعني الذهب، أبيع منه. كنت يعني محتاجة وتي، فبعت منه يعني، فما أدري هل يعني عليه زكاة؟
شاف.
والسؤال الثاني يا شيخ، عندي حساب توفير في بنك إسلامي، وحاطة فيه 3000 يعني كحد يعني هم طالبين منه يعني، ولا بيسحبون منهم، فهل عليه زكاة؟
إن شاء الله.
بس هذا، شكرا.
مرحبا أختي.
مع السلامة.
تفضلي يا حنان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيك.
السؤال الأول يا شيخ، هل مسامحة المتوفي بعد وفاته تكفيه؟
طيب.
السؤال الثاني، لما يجي رمضان بزين البيت لاستقبال شهر رمضان، إيش الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة ل اللي هو لما بجي أساوي عمل، العمل هذا ما باخذ نيته، ما بيكون عندي نية أو ماني مركزة في نيته، بعد شوية يجيني وسوسة من الشيطان إنه هذا العمل باطل، أو إنه هذا العمل فيه شر، فأنا أجلس أجاهد الشيطان وأخذ النية الحسنة، أي نية تحتسب لي؟
شكرا يا حنان.
شكرا الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب، أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. منى من عمان، بارك الله فيها، تسأل تقول زوجة الابن تقول هل يمكن إعطاؤها من 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 الزكاة، لأن الزوج ما يشتغل، إخوانه وأخواته ممكن يعطونها. أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة للأخ يجوز لإخوانه وأخواته أن يعطونه من الزكاة إذا كان فقير أو مسكين، إذا كان فقير أو مسكين أو غارم مثلا بحق وغير قادر على السداد، مثل ما وضحت قبل قليل، يعطون أخاهم. وإذا أعطوا زوجة الأخ، طيب، خير على خير، بارك الله فيك. منى من عمان تسأل تقول عندها حساب توفير في المصرف الإسلامي، تقول هل يعني أخرج على رأس المال أم على الأرباح؟ أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة لحساب التوفير الذي أنت يعني فتحتي في مصرف إسلامي، الزكاة على الجميع، على رأس المال الموجود وعلى الأرباح اللي تدخل على حسابك، فتنظرين في آخر السنة كم المبلغ الموجود، فإذا كان والله زاد المبلغ يعني بحيث دخلت أرباح تجمعينها كامل، حتى لو كانت الأرباح دخلت قبل يوم، لأنك أنت شغلتي هذا المبلغ، لو قبل يوم دخلت أرباح تحسبينها مع أصلها وتزكينها، بارك الله فيك. منى من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني هناك يعني امرأة تأتي في خدمة، تقول خدمة منزلية، تعمل مثلا كوافير شيء للنساء وكذا، وبعدين تقول انشروا رقمي بين الناس في الواتساب وغيره وكذا، تقول ما حكم ذلك، خاصة وأني أنا أقول لها إن شاء الله وما أفعل. أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا كلف بشيء وقال إن شاء الله، لا شيء عليه فيما لو إذا لم يفعل هذا الشيء، سواء تعمدا أو نسيانا. يعني مثلا شخص قال لك سلمي على الوالدة، زين، أنت قلتي إن شاء الله ونسيتي ما سلمتي على الوالدة، ما عليك شيء. أما إذا قلتي أبشر أو أبشري حاضر، لا، يلزمك أنك لأنك تحملتي أمانة، يلزمك أنك تبلغين الوالدة، إلا عادي إذا نسيت، النسيان عارض من عوارض الأهلية، واضح؟ طيب، هذه المرأة اللي عندها الخدمة هذه المنزلية قالت لك يا أخت منى انشروا رقمي في المجموعات، قلت لها إن شاء الله ما عليك شيء ولله الحمد لو أنك ما فعلتي تعمدا أو نسيان. يبقى المهم، هل فعل المرأة هذا سليم وصحيح؟ يعني هي تعمل أشياء مثلا جيدة، لكن هل هي فعلا تستعمل النمص مثلا؟ إذا قلت لي نعم ما يجوز لك أنك تنشرين رقمها لأنها تقوم بفعل محرم وبكبيرة من كبائر الذنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات، يعني في الأسنان، والواصلات والمستوصلات، يعني اللي يصيرون شعر بشعر. إذا كانت تستعمل النمص أو الوصل مثلا وشيء من هذه التي جاء النص الشرعي في بيان حرمتها، ما يجوز يا أخت الفاضل، حتى لو ما قلتي إن شاء الله. يعني أفترض قالت لك انشري وأنت ما قلتي إن شاء الله، لكن تعرفين بأنها تخلط عملا صالحا وآخر سيئة، عجوز لك أنك تروجين لها، إلا إذا نصحتيها وقلتي لها يا فلانة أنا بنشر رقمك على شرط أنك ما تستعملين النمص، النمص حرام، ما تستعملين الوصل، الوصل حرام من كبائر الذنوب، هو والنمص والوصل والنمص والفلج، فلج الأسنان. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل عن الأولاد، تقول المصابون بمتلازمة داون، تقول هل يمكن أن يكون الواحد منهم محرم إذا كان عمره 15 سنة فأكثر، وهل يمكن أن يخلو بابنة خالته مثلا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للمصابين بمتلازمة داون هؤلاء يختلفون، يعني في الغالب أنهم يعني ليس عندهم الإدراك المعروف، وإن كانوا عندهم أشياء يعني مما عرف عنهم يعني يدركونها ويعرفونها ويفهمون بعض الأشياء، من جملتها ما ذكرت قضية الخلوة، لا هذا خطر ما يجوز للبنت الأجنبية ابنة خالته أو ابنة خالة أو ابنة عمته أو ابنة عمه مثلا أن تمكنه من الخلوة بها. ولذلك وجد من هؤلاء من تزوج، وجد من هؤلاء من وقع يعني على فتى، وجد من ذلك، الشهوة موجودة عندهم، فلا يجوز للأنثى أن تخلو به. أما قضية أن يكون محرم، لا، المحرم أخت الفاضلة يعني معقول المعنى في الشريعة، يعني المعنى ليس هو أن المرأة تصحب ذكر فقط عاقل أو مجنون صغير أو كبير قادر أو غير، لا لا لا، هذه من الأحكام التي هي معقولة المعنى. والمعنى في هذا أن الشريعة لما أوجبت على المرأة اصطحاب المحرم، المحرم الذي يحمي المرأة، المحرم الذي إذا أحد طمع في هذه المرأة ورأى معها هذا الرجل القوي البالغ ما استطاع أن يقترب منها، ولذلك يشترط العلماء أن يكون زوج أو من يحرم على المرأة على التأبيد ممن هو بالغ عاقل وأيضا عنده قدرة على حماية المرأة ومساعدة المرأة. فلذلك من مصاب بمثل هذا الأمر شاف الله وعاف الجميع، هذا ما يصلح أن يكون محرما. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للحجارة الكريمة يقولون بأن فيها طاقة استشفاء، ومثلا جزء منها يعالج القولون العصبي وجزء منها يعالج كذا وكذا، تقول هل هذا الكلام صحيح أم أن استعماله يكون من جنس التميمة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة في مسائل التطبب، مسائل التطبب تعرفين بأن الأمراض على نوعين، أمراض عضوية معروفة وأمراض روحية. الأمراض العضوية المعروفة علاجها معروف يعني بالرقية الشرعية وأيضا بزيارة المستشفيات والعيادات، يعني شخص الآن عنده وجع في ضرسه وين يروح؟ طبيب الأسنان. شخص عنده مثلا مشكلة في الكلى وين يروح؟ طبيب الكلى. مشكلة في الكبد، مشكلة في صداع في الرأس مثلا، جرح في البدن، هؤلاء يذهبون إلى الأطباء مع استعمال الرقية الشرعية، لأن الرقية نافعة ولله الحمد للأمراض العضوية والأمراض الروحية. وعندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نص في في قصة اللديق. إذن هذه الأمراض الطبيعية العادية اللي يبتلى فيها كثير يعني أغلب الناس، هذا طريقة العلاج من خلال العيادات المستشفيات وتناول العقاقير أو تعاطي العقاقير والأدوية اللي يصرفها الطبيب. في أمراض أخرى، أمراض روحية إما يكون مس وإما يكون سحر وإما يكون عين مثلا من عين حاسدة مثلا، هذه هي الرقية الشرعية، الرقية الشرعية مع استعمال بعض الطب النبوي كالحجامة مثلا ومثلا العسل، شرب العسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاء أمتي في ثلاثة: شرطة محجم وشربة عسل وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. هذا ما يتعلق بالأمراض الروحية، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ على الممسوس، وبالنسبة لمن ابتلي بالعين أيضا يقرأ الآيات القرآنية إذا لم يعرف العائن. هذه قاعدة مهمة أنا أذكرها لحتى تتبين لنا الأمور. بالنسبة للأدوية هذه أسباب، يعني حتى القرآن سبب، ولما يقرأ الإنسان القرآن لا يعتقد بأنه بمجرد قراءة القرآن حصل الشفاء، لا، سبب. القرآن كلام الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل وقدر أن 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 هذا المريض يشفى بهذه الرقية شفاه الله، وإن لم يقدر ذلك لذلك لا يشفى إلا وتعالى. بالنسبة ل يعني هذه الأمراض من حيث الأسباب، من حيث الأسباب اللي ذكرتها عن الأسباب هذه، في أسباب طبيعية كما ذكرت استعمالها مثل أدوية وغيرها، وفي أشياء من وراء الأسباب، أشياء من وراء الأسباب، يعني لا هي طبيعية ولا هي شرعية، واضح؟ لا هي طبيعية ولا هي شرعية. يعني لو جاء شخص وقال والله أنا مريض والطبيب صرف لي شراب، صرف لي حبوب مثلا، هذا طبيعي، هذا طبيعي. شخص يقول والله أنا مريض ونصحت من قبل كذا بالحجامة، نقول هذا طبيعي لأنه ورد شرعي، ورد عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم بذلك. لما يأتي شخص ويقول والله هذه الحجارة الكريمة هذه نافعة لأمراض معينة كالشقيقة، كمرض القولون العصبي، الآن هل هذه من العلاج الطبيعي الذي عليه المستشفيات والعيادات وكذا، أم أننا لو قلنا للطبيب هذا يعالج في القولون العصبي ضحك علينا؟ من الثاني علاج، بيقول هذا علاج غير طبيعي قد يضر ولا ينفع. طيب هل هو شرعي؟ يعني بمعنى هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرشدنا إلى شرب العسل وكية النار وإلى شرطة المحجم وإلى القسط الهندي مثلا وإلى مثلا الحبة السوداء، ها، هذه كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت؟ ما ثبت. إذن هذا من الأسباب، من الأمور التي هي من وراء الأسباب، ولذلك تكون من التمائم إذا خاصة الإنسان استعملها متعلقا بها على أنها تنفع من هذا المرض وتنفع من هذا المرض. ولذلك لا يجوز يا أختي الفاضلة استعمال الحجارة الكريمة هذه التي تقولين عنها للمصنفة أمراض التي جاءت كما ذكرت بأن هناك أمراض صنفت أن الحجارة الكريمة تعالج هذه الأمراض، هذا من وراء الأسباب، ولذلك لا يجوز فعلها ويجب التحذير منها ومن غيرها. أنا ما ذكرت هذه القاعدة إلا حتى يكون عندكم وعي وإدراك، لأنه ستظهر أشياء كثيرة جدا، ستظهر أشياء كثيرة جدا يقول لك والله تدخينات مثلا أو الملح مثلا، هذه كلها من وراء الأسباب، لأنها ليست طبيعية وأيضا هي ليست شرعية، إذن تكون هذه من الأمور المنهي عنها. أمت الله تقول أنا أريد أن أصوم صوم متقطع، لكن أحيانا أريد أن يعني أصوم الصوم الشرعي بغرض أيضا العلاج، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، يعني العلماء نصوا على أنه يجوز جمع نية عملين في عمل واحد بشرط أن يغلب نية الأجر. يعني مثل الآن أنت تريدين الصيام وتنوين بهذا الصيام أيضا كما أنه لله، يعني تستعملين كحمية
أو رجيم مثلا يجوز ذلك ما دام أنه صوم نفل، صوم النفل مثل الحج. يقول جل وعلا ليشهدوا منافع لهم، قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، قال ابن عباس التجارة في الحج. ولذلك الإنسان الذي يقول أنا عندي مشاكل صحية وحاب أني أصوم لله، لكن أيضا أنوي أني يصير عندي يعني حمية وشيء من هذا القبيل، نص كثير من أهل العلم من أهل التحقيق على جواز ذلك، بشرط أن تغلب نية الصيام، نية الصيام لله عز وجل. أم محمد من دبي بارك الله فيها تسأل تقول أنا كان عندي ذهب كنت ألبسه في المناسبات، تقول من 3 سنوات بدأت أبيع منه، هل عليه زكاة؟ أم محمد بارك الله فيك، أو محمد بارك الله فيك، أولا مسألة الذهب، عندنا مسألة الذهب من أهل العلم من ذهب إلى أن الذهب فيه الزكاة على أي حال، سواء كان للتجارة، كان للكنز، سواء كان لللبس والتحلي. وهذا قول يعني قول جماهير أهل العلم، إلا مسألة الحلي، هذا من مفردات بعض المذاهب الفقهية. القول الثاني قالوا بأن الزكاة لا تجب إلا في الذهب المعد للتجارة أو للكنز، أما الذهب المعد لللبس فإنه لا زكاة فيه، وهذا قول الجمهور، وهو فتوى 7 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لا تجب فيه الزكاة ما دام أنه أعد لللبس، لأنه هو خرجوا على أنه قنية مما يقتنى مثل الأثاث ومثل السيارة ومثل كذا. طيب إذا تحولت النية من كون لللبس والتحلي إلى التجارة، لا وجبت فيه الزكاة. أنت الآن غيرت نيتك يا أم محمد، انتقلت من 3 سنوات من كونك تلبسين في المناسبات إلى تبيعين حتى تكسبي، يجب عليك فيه الزكاة، بارك الله فيك، وما مضى من السنوات يجب عليك أن تخرجي زكاة، لأن الزكاة ما تسقط بالتقادم وتبقى ذمة الإنسان مشغولة بالزكاة. أم محمد تقول أنا حاطة يعني فاتح حساب توفير وحاطة فيه 3000 درهم علشان يعني ما يخصمون، لأن لو كان أقل خصم من المبلغ. تقول هل عليه زكاة؟ نعم يا أخت الفاضل، أي مال عند الإنسان سواء كان في جيبه أو في المصرف أو كان موجود في يعني صندوق الحفظ الأموال، هذا كله يجب فيه الزكاة ما دام أنه حال عليه الحول اللي هو 12 شهر قمري عربي وهو قد بلغ النصاب. تضمين هذا إلى هذا، أنت عندك 3000 في هذا المصرف، أكيد عندك في البيت، عندك في أهل، تضمينه حتى إذا بلغ النصاب تخرجين زكاته، بارك الله فيك. حنان من السعودية بارك الله فيها تقول يعني مسامحة المتوفى بعد وفاته هل هي نافعة له؟ أختي حنان بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة للإنسان الذي كان بينه وبين شخص مظلمة ثم توفي ولم يتحلل من هذه المظلمة، وقام المظلوم وقال أبحته حللته غفر الله له، يعني هذه تذهب، هذه تنفعه بإذن الله تعالى ولو بعد وفاته، ولو بعد وفاته، لكن يبقى حق الله عز وجل الذي لقي ربه جل وعلا وهو مرتكب لمظلمة، مرتكب لشيء، يبقى حق الله عز وجل، والله عز وجل عفو ورحيم وغفور جل وعلا، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. لكن عموما الحي إذا أباح وحلل الميت الذي ظلمه نفعه بإذن الله. تفضل أبو يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام وبركاته،
حفظكم الله يا شيخ. في مؤسسة مصرفية بمسمى الصيرفة الإسلامية تريد تستأجر مبنى معي أنا، فأريد الحكم حفظكم الله، مع أني سألت في بعض معاملاتهم فقالوا أنه فيها بعض المعاملات فيها شبهة أو فيها أخطاء، يعني في مقابل أني سألت وقالوا في لجنة شرعية موجودة معهم تقيم معاملاتهم تابعة للبنك، وبالتالي أنا في حيرة، يعني سواء أوافق على تأجيرهم المبنى أو يعني أريد.
أبشر يا أبو يوسف.
شكرا حفظك الله.
عفوا، مرحبا، تفضل يا جميلة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال واحد، أختي كلفتني أسأله.
نعم.
راي تعبها هذا السؤال. زوجها طلقها صابها تخرب له في الهاتف تاعه، وصابت ميساج من امرأة في الهاتف تاعه، هي تخاصمت هي وزوجها وطلقها بالثالث ركي طالق بالثالث ثلاث خطرات هو يقول لها طالق ودربك جاء به 12 يوم اللي قالها لها هي ودربك جاء يسامحها وقالها بصح ست ما قاعد يلعوا عليا الأبواب فهمتني الشيخ؟
اي نعم اي نعم
قالها ركي طالق بالثالث ركي طالق بالثالث ركي طالق بالثالث ثلاث مرات وفي حالة الغضب والآن جاي سامحها وقالها بصح العلماء قاع بلعوا لي أبواب قالها ما
نعم طيب واضحة جميلة تسمعين الجواب إن شاء الله تفضل أبو أحمد أبو أحمد
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ
عليكم عزيز. السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ عبد العزيز ملاحظ أنه في المساجد أغلبية الأئمة لما يفتتح الصلاة في الفاتحة ما بقولوا بسم الله بالرغم منها هي آية يعني من نفس سورة الفاتحة الآية رغم واحد
طيب
طوالي بيبتدوا بالحمد لله رب العالمين ما بقولوا بسم الله الرحمن الرحيم
إن شاء الله يا أبو أحمد
أيوة سؤال الثاني أيهما أفضل صلاة للمرأة في المسجد أم في البيت
إن شاء الله
شكرا وبارك الله
أهلا وسهلا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع حنان من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أنا لما يأتي رمضان أقوم بتزيين البيت ووضع الأشياء التي يعني فيها زينة ما حكم ذلك أختي حنان بارك الله فيك بالنسبة لي استقبال رمضان ينبغي أن يكون بالتوبة إلى الله عز وجل وبكثرة الدعاء على الإعانة على استغلال واهتبال هذا الشهر الفضيل الذي هو أيام معدودات تمر سريعا كذلك بالحرص على تفريغ الوقت لقراءة القرآن ولو تطلب ذلك يعني أخذ إجازة وشيء من هذا القبيل ولذلك ما عرف أخت الفاضلة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين الأربعة ولا عن أمهات المؤمنين ولا عن القرون المفضلة الثلاثة أنهم كانوا يستقبلون شهر رمضان بوضع الفوانيس أو الزينة أو الورود أو شيء من هذا القبيل ما أعرف لكن لما احتك المسلمون بغيرهم بعدما اتسعت يعني رقعة الخلافة الإسلامية وكان عند الآخرين شيء من هذا القبيل التقطها بعض عوام المسلمين وأخذ يفعلون مثل هذا الشيء ولذلك ما عندنا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من أثر أيضا عن الصحابة ولا من أثر عن صحابيات مثلا خاصة وأن النساء يعتنين بهذا الأمر فأختي الفاضلة مثل هذه الأشياء حتى وإن قال بعض العلماء بأنها من جنس العادات لا هي 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 أصلا ما يفعلها الإنسان إلا لهذا الموسم الشرعي هذا الشهر الذي هو ركن من أركان الإسلام فهي هي ليست عادة ما يقال بأنها من جنس العادات لا هي يعني لو لم يكن هذا الشهر ما زين الإنسان بيته ولا كذا وإنما يستقبله بمثل هذا هذا اللي يقبله بمثل هذا هذا الذي هذا ما يصلح بأنه هذا ما يصلح يا أختي الفاضلة وينبغي نعود أنفسنا وعيالنا وأهالينا نعود شهر رمضان يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر الناس بقدوم شهر رمضان لكن كيف كان يستعدون مثل ما ذكرت بالتوبة إلى الله تخلص من المظالم رد الحقوق الاستعداد لهذا الشهر اعتقاد بأن هذا الشهر يمكن قد يكون يعني الشهر الأخير في عمر الإنسان يحرص على استغلاله لأنه ما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى حنان من السعودية تقول أن لما أعمل عمل ما يكون عندي نية ولم أكن يعني لا أكون مركز الشيطان يأتيني ويحرص على أن يقول بأن هذا العمل باطل وكذا فتقول يعني أجاهد نفسي والشيطان وأحاول أني آتي بنية وأحتسب كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق لو كلفنا الله عمل بلا نية لكلفنا شيء ما نطيقه وما نستطيعه لأن النية هي عزم القلب على فعل الشيء فأي إنسان يقول والله أنا عملت عمل وما كان عندي نية غير صحيح غير صحيح إما أن تكون نية صحيحة وإما أن تكون نية فاسدة إما أن تكون نية لعمل استحضره وتذكره وتذكر تفاصيله، وإما أن تكون نية لعمل عام، عمل عام مثلا من أعمال الخير أو العكس أيضا. فأنت تقول لي أنا أعمل عمل مالي، لا لك نية. أنت الآن لما تزورين الوالد والوالدة ما تقولي والله نويت أن أزور أمي، ما حد يقول الكلام هذا، أو نويت أن أزور أبي مثلا. لماذا؟ لأن النية محل القلب. فخروجك من البيت إلى بيت الوالدين أو بيت الأرحام هذه نية، هذه نية. فأنت العمل اللي قمت فيه فيه نية. وأكبر دليل على أن لك نية الشيطان لما جاء قال لك كذا وكذا، لأن الشيطان أصلا ما يأتي للقلب الخرب أو ما يأتي للقلب الذي لم يستحضر النية. إيش يبغى فيه الشيطان؟ إيش يبغى في إنسان ما عنده نية؟ هو أصلا مريح الشيطان، ها يعني اللي ما عنده نية أو نية فاسدة الشيطان مرتاح منه. الشيطان ما يأتي إلا للقلوب العامرة. فأنا أخشى يا أخت الفاضل عندك وسواس أو بداية وسواس تنتبه لمثل هذا. عموما مجاهدة النفس ومجاهدة النية هذا مسلك شرعي، ولذلك الله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويعني العلماء كانوا يجاهدون النية، يقول يعني حتى أحدهم إن نيتي لتتقلب علي، يعني أدخل إلى العمل الصالح يأتيني الشيطان يقول ها سأبطل عليك سأفعل كذا، مثل اللي حصل معك. عموما مجاهدة النفس مهم جدا، ولكن بشرط أن لا يخرج الإنسان عن حد الاعتدال، لأن يوجد من الموسوسين، سامحيني أقول هذا الكلام، وسوسته في النية، وسوسته في النية، سبحان الله العظيم، يوسوس في النية ما يدري، دائما عند صراع في قضية قبول العمل وعدم قبول العمل، عند صراع في قضية استحضار النية. حتى بعضهم رأيت هذا بنفسي، من إذا جاء يصلي الإمام ينتهي من الفاتحة ويكاد يركع وهو ما زال يقول الله الله يستحضر النية يستحضر النية، هذا وسواس عظيم خطير. فلذلك أخت الفاضل انتبهي واحذري، أنت ما في عمل تقدمين عليه إلا وله نية، ولابد يعني تتيقنين هذا الشيء، لابد تتيقنين هذا الشيء. وبالنسبة لمجاهدة النية هذا مطلب، لكن كما ذكرت أعيد وأكرر أن لا يخرج عن حد الاعتدال. يعني أقول هذا الكلام لأن فيه للأسف مثل ما ذكر لك حالات، الآن شخص يبغى يصلي العصر يتوضأ، من توضأ بدأت النية، لما يقف عند على سجادته الله أكبر، ما في داعي أنه مثل ما يفعل بعض الناس، أو أني أعصر نفسي عصر ها واستحل بالنية استحلاب، لا لا الله أكبر. هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الصحابة وصلاة أمهات المؤمنين وصلاة العلماء، هذه النية، وصلاة أمة محمد هذه كلها الآن في المساجد. فانتبهي من هذه الخطوات، بارك الله فيك. أبو يوسف من عمان يقول يعني هناك مؤسسة مصرفية صيرفة إسلامية تريد تأجير مبنى عندي، يقول أنا ترددت وكذا، وقالوا بأنه احتمال عندهم شبهة أو شيء، ولكن عندهم لجنة شرعية، يقول ما حكم تأجير؟ يا أبا يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لي المصارف الإسلامية ولله الحمد والمنة فيها لجان شرعية ورقابة شرعية وهيئات شرعية، وأغلب معاملاتها ولله الحمد شرعية وإسلامية، أغلب معاملاتها شرعية وإسلامية. فاطمئن يا أخي الفاضل، أجرهم واطمئن ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن مثل ما ذكرت لك الآن ما في صيرفة إسلامية، سواء مصرف إسلامي أو نافذة إسلامية من النوافذ الموجودة، إلا وفيها لجنة شرعية ورقابة شرعية، يعني من الفضلاء والعلماء والأخيار والأساتذة اللي لهم باع في الجانب الاقتصادي، فأجرهم ولله الحمد ولا شيء عليك. من؟ طيب، جميلة من الجزائر بارك الله فيها، تقول يعني أخت كلفتها بأن تسأل، تقول حصل مشكلة بينها وبين زوجها بسبب أن رأت امرأة في جواله في الهاتف، وبعدين قال لها تراك طالق بالثلاث. وتقول بعد 12 يوم جاء يسامحها ويقول أنا كنت غضبان. أختي جميلة بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه القضايا، هذه قضايا عين ما يصلح فيها الفتوى على الهوى مباشرة، ولا يصلح فيها الفتوى بالتوكيل، يوكلونك أو الأخت هذه توكلك، لا بد من ذهاب الزوج مع زوجته إلى القاضي الشرعي أو المفتي الشرعي، أو يذهبون إلى طالب من طلاب العلم يتصدى لقضايا الطلاق مثلا، لأن قضايا الطلاق ما يتصدى لها كل أحد، قضايا الطلاق من أخطر القضايا. فلذلك خاصة بالثلاث، يعني لو كانت واحدة الأمر يسير، لكن بالثلاث ويكرر هذا تراكي طالق بالثلاث تراكي طالق بالثلاث تراكي طالق بالثلاث، هذه مسألة خطيرة جدا، لا يجوز للإنسان أن يفتي بمثل هذه على الهواء مباشرة أو هكذا بالوكالة. فلذلك قلت الفاضلة زوج هذا الزوج إذا أحب أن يعني يراجع زوجته لا بد أن يذهب هو وإياها عند مفتي أو عند قاضي شرعي أو عند طالب علم من الطلاب الذين يعني استوعبوا هذا الباب ها واجتهدوا فيه وعندهم حصيلة معرفية قوي في هذه المسألة، أو يذهب يسافر إلى دولة أخرى عند مفتي مثلا في هذه الدولة المشهور ب يعني الفتوى بمسائل الطلاق. ولا يجوز لامرأته أن 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 تخضع أو أن تستجيب أو أن تستجيب لقضية والله أنا كنت غضبان والله أنا كنت غضبان. هذا الغضب أنواع، في غضب إغلاق يغلق على الإنسان بحيث أنه يصبح مثل المجنون ما يعرف ماذا قال، يقول أنا ما أدري يقولون أني طلقت ويحلف على ذلك ويقسم على ذلك. في طلاق في غضب متوسط وهذا الذي يغضب أكثر الناس، وفي غضب بسيط، فما يجوز أنه يقول والله ارجعي أو هو يقول أنا كنت غضبان. فقولي لهذا الكلام وجهي لها يعني أرسلي له هذا الجواب، قل ما يجوز ولا تستجيب له وتذهب هي وإياه عند، وحتى لو سافروا فهذا قليل حتى يرجع إلى امرأته. بارك الله فيك، تفضل يا رؤى. رؤى من السعودية راحت، تفضل يا مزايد. أم زايد.
نعم شيخ، كيف الحال؟
أهلا وسهلا مرحبا.
عندي سؤالين شيخ. السؤال الأول، الوالدة ينزلها مبلغ من تقاعد واحدة من خواتي الله يرحمها توفت، فينزل مبلغ حق الوالدة. الوالدة تجمع بس مش بغرض التوفير، يعني كل فترة تطلع يعني صدقة أو تعمل شيء يعني خير حق أختي. فهل سؤالها هل يجب عليها الزكاة من الشيء اللي يتوفر
ليجمع إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا فيني طبع شيخ يوم حد يجينا زوار أو شيء البيت يعني خوفا من الحسد، أحيانا يوم يشربون قهوة من فنيان أو الكوب أغسله في غسول وأصب الماء في الحوي، فهل هالشيء يعني جائز أو؟
إن شاء الله يا مزايد.
شكرا.
مرحبا أختي. طيب أبو أحمد من عجمان بارك الله فيه يسأل، يقول يعني يقول أغلب أئمة المساجد يقول أشاهد بأنهم لا يقرؤون البسملة مع أن البسملة هي الآية الأولى من الفاتحة. يا أبا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للبسملة هل هي من الفاتحة أم لا محل خلاف بين العلماء، ولذلك الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، يعني حديث قدسي، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما هي الصلاة؟ الفاتحة. من أسماء الفاتحة الصلاة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ثم الحديث، فما ذكر البسملة. وأيضا كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأنس بن مالك وغيره ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفتح الفاتحة بالبسملة، يعني ما كان يجهر بها، ما ورد الجهر إلا من حديث أبي هريرة وهو محتمل أيضا محتمل. فقالوا بأنه لما ترك الجهر بها دل على أنها سنة مستحبة. ولذلك لا تتعجب لأنك أنت من بلد يعتمد الجهر بالبسملة، يعتمدون الجهر بالبسملة. أنا أعرف أنك من أي بلد ويعتمدون الجهر بالبسملة، ولذلك تعتقد لأنك نشأت على هذا على أن البسملة من الفاتحة، والراجح بأن البسملة ليست من الفاتحة. بارك الله فيك. أبو أحمد من عجمان يقول، أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في البيت أم في المسجد؟ أبو أحمد بارك الله فيك، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني الصلاة في البيت، ولذلك صلاة المرأة في بيته أفضل من صلاتها في المسجد. وصلاة المرأة في غرفتها كلما ضيقت محل الصلاة في البيت فهو أفضل. بارك الله فيك. أم زايد بن الفجيرة بارك الله فيها تقول بأن والدتها ينزل لها مبلغ تقاعدي من إحدى أخواتها التي توفيت رحمة الله عليها، تقول الوالدة تجمع هذا المبلغ وتطلع صدقة عن أختي وكذا وتعمل بعض الأعمال الصالحة، تقول هل المبلغ المتبقي فيه الزكاة؟ أختي أم زايد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ التقاعدي الذي يدخل في حساب الوالدة هذا ملك للوالدة، هذا ملك للوالدة، ولذلك يجب على الوالدة في آخر كل سنة أن تحسب الموجود، أن تكشف الحساب وتخرج زكاة هذا المال، لأن الله بيسألها عن زكاة هذا المال. هذا مال خلاص دخل في ملكها، حتى لو كان من جهة التقاعد دخل في ملكها، وإذا دخل في ملكها وجبت أن تؤدي حق الله تعالى فيها، تتصدق تنفق، أهم شيء المبلغ المتبقي ما دام أنه في حدود النصاب يجب على الوالدة أن تخرج زكاة، ومأجورة إن شاء الله على الصدقة وعلى التبرع، ولو وهبت ثوابها لابنتها المتوفاة مأجورة على ذلك. بارك الله فيك. أم زايد من الفجيرة تقول يعني أنا فيني طبع عندما يأتينا زوار مثلا تقول عندي خوف من الحسد، أخذ مثلا الفناجيل ويعني الأكواب وأغسلها في الماء ثم أصبها في الحوش يعني على أساس أنه ما يكون عندنا حسد، ما حكم ذلك؟ أم زايد بارك الله فيك، طبعا يجب على الإنسان أن ينعتق عن مثل هذا الخوف وأن يبتعد عن مثل هذا الهاجس اللي يجعله دائما يخاف من الناس. لا أخت الفاضل، الناس يعني الأصل فيهم الخير، الأصل فيهم العدالة، الأصل فيهم يعني المحبة، هذا الأصل. يعني مسألة العين طارئة وليست هي أصل، والدليل أن الناس من قديم الزمان يزورون بعض ويأتون إلى بعض وما يحصل شيء، يحصل أحيانا في حوادث. فكونك أنت يكون عندك طبع دائما أعتقد بأن سيوصلك إلى مرحلة الوسواس، وأيضا يوصلك إلى إساءة الظن بالآخرين، وهذا أمر رفضته الشريعة. الشريعة تدعو المسلم إلى أن يكون حسن الظن بالآخرين، حسن الظن بالآخرين، ولذلك قال جل وعلا إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. حصل شيء مثلا، ممكن تقولين يا فلانة توضينا كلنا، توضي لنا أنت مثلا، ممكن. أما قضية لا، كل ما زاروكم ناس رحتي وغسلتي الفناجيل والكيسان هذه والأكواب ثم صبيتيها في الحوش، هذا غير جيد وليس هو علاج أيضا بالمناسبة، وليس علاج. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إذا أصيب الشخص بالعين أن يؤخذ من وضوء العائن ومن داخلة إزاره ويصب على المعيون من الخلف، أو إذا شرب منه أيضا، وبهذا يشفى بإذن الله جل وعلا. أما أن يصب في الحوش أو كذا هذا ليس عليه دليل. بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.